الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: النوع التاسع عشر المضطرب. سمي مضطربا لأن المضطرب هو الذي لا يسكن. فالحديث لما اختلف الرواة فيه، فبعضهم يرفعه وبعضهم يرسله وبعضهم يوقفه وبعضهم يوصله، ولم تترجح الطرق، سموه مضطربا. والمضطرب لا يحتج به ولا يستشهد به، ويمثل له العلماء بحديث الخط، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد، أو أخبر أن الذي لم يجد ما يستتر به يخط ولو خطا. وهكذا حديث: شيبتني هود وأخواتها، فمثلوا له بهذا المثال، لأنه روي على عشر أوجه، منهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. وهكذا حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، حديث مضطرب، بحيث لا يمكن أن يرجح بعض الأوجه على بعض. وسيأتي معنا طرق التعامل مع الأحاديث المختلفة في معانيها أو المختلفة في أحكامها. فالمضطرب هو من هذا الباب، إلا أن الاضطراب غالبا يكون في السند. فعندنا الحديث: الرؤيا مرسلا وثبت الإرسال، قلنا هذا حديث مرسل. والرؤيا موقوفا وثبت الوقف، قلنا هذا حديث موقوف. لكن إذا روي على وجه موقوف، وجه متصل، وجه مرسل، وجه منقطع، أوجه كثيرة، ولم نستطع أن نرجح بعض الأبواب على بعض، هنا نقول هذا حديث مضطرب. وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. وقد يكون تارة في الإسناد، وقد يكون تارة في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها، والله أعلم. المهم أنت أيها الطالب تقوم بتتبع الطرق وجمعها، ثم الحكم على الحديث. فإن وجدت أن الحديث لم يسكن لك على طريقة حتى ترجح هذه الطريق على غيرها، فعند ذلك تحكم عليه بالاضطراب. وإذا حكم عليه بالاضطراب، لا هو مما يعمل به ولا هو مما يستشهد به أصلا. قال: النوع العشرين معرفة المدرج. والمدرجات في الحديث ما أتت من لفظ من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أي اتصلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي مدرجا لإدخال الشيء في الشيء. ويعرف بأمور: الأمر الأول أن ينص حافظ من الحفاظ على أن هذه مدرجة. الأمر الثاني أن يعترف المحدث نفسه بأنه أدرجها وزاد في الكلام. الأمر الثالث أن يستحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة، كما روي عن ابن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. هل يثبت أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل؟ يستحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، فهو الداعي للتوحيد، وهو الرسول الكريم والنبي الأمين. فهذه اللفظة مدرجة. وهكذا ما مر معنا في البيقونية حديث: لولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا. فإن هذه في ركاكة من عدة أوجه، أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن أمه قد ماتت في صغره. الأمر الثاني أن ما هو فيه من الرتبة أعظم من رتبة المماليك، وأعظم من غيرها من الرتب. قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعا في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. ومن أعجب ما ذكر في هذا الباب أن بعضهم دخل على المجلس والشيخ يحدث، فلما رآه الشيخ مشرق الوجه قال: من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فكتب الناس هذا على أنه حديث، كتبوه على أنه حديث، فقد يدرج في الحديث ما ليس منه، قد يكون تفسيرا وقد يكون كلاما عابرا. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. والإدراج قد يقع في أول المتن، وقد يقع في وسط المتن، وقد يقع في آخره. أما أول المتن فهو مثل حديث أسبغ الوضوء إلى العقاب من النار، وأما آخر المتن فكقوله: فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، أيضا حديث أبي هريرة، والأول حديث أبي هريرة. وأما وسط المتن فيأتي تفسيرا كحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد أو يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فأيضا مثل حديث فضالة بن عبيد: أنا زعيم والزعيم الحميل، أنا زعيم في الحديث، أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد، أو أنا زعيم ببيت في وسط الجنة. فجاء الراوي يقول: أنا زعيم والزعيم الحميل، فيفسر الحديث. يعني الذي يتحمل، أنا كفيل، مثل ما تقول أنا كفيل على فلان، إما كفالة بالنفس وإما كفالة بالمال، فأنا أتحمل كل ما يلزم. في الحديث أنا زعيم، ثم جاء الراوي وفسر معنى الزعيم أن الزعيم هو الحميل الضامن الذي يتحمل ما التزم به. وما حكم هذه المدرجات؟ حكم هذه المدرجات أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون مخالفة، وقد تكون مفسرة، وقد تكون عبارة عن اجتهاد من الراوي، مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. الحديث هو: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء، يعني أماكن انتهاء الوضوء. فأبو هريرة رضي الله عنه اجتهد وكان يغسل إلى أباطه، يعني على أن الحلية في المؤمن حيث ينتهي هو بالوضوء، هذا موقوف عليه. وإلا الحديث إنما الحلية تكون في مواطن الوضوء. ومما يدل على ذلك أن الأمة تأتي يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء، والغرة تكون في الجبهة، والتحجيل يكون في اليدين والرجلين في مواطن معروفة. نعم، في العضد، ولكن أبو هريرة كان يوصلها إلى الأبط، وإلا حديث في مسلم رأية النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، معناه إدخال المرفق ضمن الغسل. هذه مسألة أخرى يختلف فيها العلماء، هل يدخل المرفق ضمن الغسل وهل يدخل الكعب ضمن الغسل. حديث أبي هريرة حكم فيها: رأيته يتوضأ حتى شرع في العضد، ورأيته يغسل رجليه حتى شرع في الساق، فمعناه أنه يدخل هذا الأمر. قال: النوع 21: معرفة الموضوع المختلق المصنوع. وهذا من الأبواب المهمة، لأن كثير من المبتدعة قد أخذ خلو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، والحامل على هذا الإدخال يختلف من إنسان إلى إنسان، فبعضهم يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه من أجل المال، يعني يريد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحصل على مال، وبعضهم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم زندقة يريد أن يدخل في الإسلام ما ليس منه، وبعضهم ربما أدخله تعبدا كقولهم نحن نكذب له ولا نكذب عليه طائفة من الكرامية، وبعضهم ربما جهلا يقع منه الكذب والوضع على النبي صلى الله عليه وسلم جهلا منه لأنه لم يميز حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الموضوع هو شر أنواع الحديث، هو شر أنواع الحديث لأنه مختلق مصنوع، يعني اسمه الموضوع المختلق المصنوع، مختلق أي أنه مكذوب ومصنوع، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له شواهد، وليس له ما يدل على نور النبوة. ومن ذلك قول ابن الجوزي لما قال ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، انظر يعني يخالف المعقول والمنقول ويباين الأصول، كان يكون عند الناس شيء مقرر من دينهم ثم يأتي هذا الحديث ويخالف، مثل حديث المصلوب لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، هذا يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول، كيف إلا أن يشاء الله، وقد قال الله عز وجل عن نبي وخاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي ولا رسول، ويحكم على الحديث بالوضع إذا كان في راويه كذابا علم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان في راويه متهم بالكذب بحيث أن يكون اللفظ كأنه موضوع، لفظ الحديث كأنه موضوع، لكن لما تتبعنا الرواه ونظرنا في مراتبهم لم نجد واحدا يعني قد كذب منهم وإنما ضعف، فعند ذلك يتهم به هذا الضعيف ويصبح الحديث ضعيف جدا، وقد يسمى المتروك عند بعضهم وقد يسمى المطرح عند بعضهم. وقد ألف ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتاب الموضوعات، وألف غيره، فلا بد أيضا من النظر، لأن هذا الكتاب قد أدخل فيه ابن الجوزي ما ليس بموضوع، مثل حديث المعازف جعله من الموضوعات وليس بموضوع بل هو ثابت في البخاري. قال وعلى ذلك شواهد كثيرة منها إقرار واضعه على نفسه، يعني كيف تعرف الوضع؟ تعرف الوضع بأمور، الأول إقرار الواضع على نفسه، كما قال بعضهم لقد وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 حديث نحل فيها الحرام ونحرم فيها الحلال، فقيل له يبقى لها الجهابذة أي من أئمة الحديث والعلل، وقد يكون الإقرار بقوله يقول أنا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الإقرار حالا من حاله أي أنك تعرف من حاله أنه يكذب، كما فعل بعضهم بين يدي المأمون أو المنصور، أظنه بين يدي المأمون، رآه وهو يلعب بالحمام فوضع له حديثا يعني يرقب في اللعب بالحمام، فقال والله لقد علمت أنه إنما قال ذلك للمال، فأعطاه مالا ثم طرده، فقيل له لماذا يعني أعطيته مالا وقد علمت منه ما علمت، قال أخشى أن يذهب ويقول هذا يغضب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه حتى تكمم الأفواه ولا يزعمون أن الخليفة يعني يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ركاكة ألفاظه. ومن أعظم ذلك مثل قول بعض الحنفية يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر عليهم من إبليس وأبو حنيفة سراج أمتي، يعني يلاحظ الوضع فيه. وهكذا بعضهم وضع أحاديث في فضائل بلدانهم كفضائل مرو وفضائل غيرها من البلدان البعيدة التي لم تفتح في ذلك الأيام وليس لها فضيلة أصلا، ليس لها فضيلة أصلا. نعم. ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة، يعني فيه مجازفات فاحشة تخرج عن المقصود والمطلوب، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلاء والعوام والرعاع. يعني هذا الموضوع لا يجوز أن يروى إلا للبيان، وإلا لو ترك الإنسان ولم يبين ربما لسمعه بعضهم وقام يعمل به على أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الموضوعة إذا عيتكم القبور فعليكم، إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، من حج فلم يزرني فقد جفاني، كثير جدا 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 الأحاديث الموضوعة الضعيفة. والوضاعون أقسام كثير، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، ويقولون نحن نعمل له نكذب له لا عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي، ونحن يقولون نكذب له، فهذا من الكذب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الله له الدين والرسالة والنبوة. وهؤلاء طائفة من الكرامية، نسوا إلى محمد بن كرام السجستاني، وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر، يعني لأنهم يفعلونه تدينا، وقد يقوم يخطب به في المنبر ويدعو الناس إلى العمل به. على كثير ما يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب، لأنهم أضافوا كذبهم إلى الدين. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم، عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوه مقعده من النار، وهذا متواتر عنه، يعني رواه أكثر من 100 صحابي، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. قال بعض هؤلاء الجهل نحن من كذبنا عليه إنما كذب ما كذبنا من كذبنا عليه كأنه ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضله إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. الاستيعاب قد يكون صعب، لكن إدخال ما ليس من الموضوع في الموضوع هذا هو الإشكال، أما الاستيعاب فجزاه الله خير على أن جاء بما جاء به. ولكن بعض الأحاديث الثابتة مثل حديث النهي عن الخضاب بالسواد أدخله في الموضوعات، وهكذا حديث النهي عن الغناء أدخله في الموضوعات. نعم. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، يعني الذي يقول ما هناك حديث موضوع هذا جاهل جاهل، وإلا فالموضوعة تفوح فوحا في كتب الحديث الكثيرة. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود، يعني فقد حصل الكذب. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون في حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. قيل لبعضهم لماذا تحفظ الأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ قال حتى نبينها للناس، بحيث أنه يعرف الحديث الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما جاء رجل بحديث موضوع يقولون له هذا حديث موضوع قد مر معنا في كذا وكذا. ومن أشهر الكتب التي فيها الموضوعات مثل كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وهكذا كتب الصوفية تجد فيها كثير من الموضوعات، ونسأل الله السلامة. المهم الشاهد أنك تحكم على الحديث بالوضع حين يوجد في سنده كذاب، أو تحكم عليه بالوضع إذا رأيت في سنده ركاكة تخالف المعقول أو تخالف المنقول أو تخالف الثوابت والأصول من دين الإسلام، والحمد لله رب العالمين. والموضوع لا يحتج به ولا يستشهد، فهو أدنى مراتب يعني مراتب الحديث، هو أدنى مراتب الحديث، فإنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم.